Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podcast Salt.
مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت. في هاي الحلقة من حرر، وفي ظل عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، نتحدث عن البروباغاندا الإسرائيلية في الإعلام وكيف بتواجه المحللات السياسيات والمحللين السياسيين هذا الخطاب المضلل والمنظم. برحب بضيفتي الإعلامية والمحللة السياسية نور عودة. أهلا وسهلا نور.
شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك.
يعني نور، بداية لو بدنا نبلش حوارنا من تجربة شخصية ومدخل شخصي، عم تعملي تقريبا باليوم مقابلة أو مقابلتين ممكن أكثر منذ بداية العدوان على قطاع غزة. كيف بتقيمي بشكل عام تجاوب الإعلام مع المحللين السياسيين الفلسطينيين ومدى المساحة اللي عم يعطوكم إياها على الهواء؟
أنا الحقيقة يعني خاصة أول 10 أيام في هاي الحرب كنت بعمل ما لا يقل عن 7 إلى 10 مقابلات كل يوم بالعربي وبالإنجليزي وبالإسباني، أكثر باللغتين الإنجليزي والإسباني. طبعاً هذا إشي كتير كبير، ولكن المساحة اللي بتنعطى لوجهة النظر الفلسطينية مقارنة مع التغطية وجهة النظر الإسرائيلية، يعني في أحسن أحوالها بتكون 10%. فأنت بتسمعي نص يعني تلت ساعة من التغطية عن الألم الإسرائيلي والصدمة والفظائع والألم والدموع والمش عارف إيش، وبعدين بيجيكي أنت 5 دقائق أول سؤال بتنسأليه ما هو موقفك من حماس، وكأنه أنت يجب أن تقدم أوراق اعتماد للمحطة حتى يكون رأيك مقبولاً، دون الالتفات للسياق، دون الالتفات لخلفية ما يحدث، دون الالتفات لحقيقة أنه يعني الفظائع ترتكب منذ عقود وليس فقط يعني الحدث لم يبدأ في 7 أكتوبر. فهي تجربة قاسية. طبعاً مهم أنه في ناس تاخد أو تتيح للصوت الفلسطيني يطلع، بس بضل هذا النوع من التعاطي اللي فيه عنصرية بصراحة قاسي على المتلقي. يعني
نور، قبل ما ننتقل كمان للوضع العام، هيك مرات بيكون عنا فضول إحنا كمان اللي منشاهد الشاشات قديش العبء العاطفي عليكي وعلى المحللين والمحللات السياسيين بفلسطين، اللي بنفس الوقت هم عندهم عائلاتهم وهمومهم الشخصية والأثار الحرب عليهم هم طبعا. كمان وبذات الوقت بحاجة ليتماسكوا ويتمالكوا أعصابهم ويطلعوا على الهواء يواجهوا هذا النوع من الأسئلة الاستفزازية كمان. فاحكي لنا شوي يعني كيف تتعاطي مع هاي المشاعر.
هو مرهق كتير بصراحة، لأنه أنت مش بس عم تتعاطي بلغة مختلفة، أنت عم بتخاطبي ثقافة مختلفة، عم بتخاطبي أصلاً جمهور في أغلبه ما عنده أي فكرة وبعرفش الفرق بين حماس وحمص. فيعني أنت بدك تعطيه وجبة من المعلومات والسياق بسرعة بتكثيف وبهدوء، وبدك تاخدي بعين الاعتبار كل الصور النمطية الموجودة عن العرب وعن المسلمين وعن حماس وعن الفلسطينيين. فهذا بده يعني ضبط نفس قاهر بصراحة، لأنه أي نوع من الانفعال فوراً بدخلك في خانة الدفاع على النفس، وبدخلك في خانة العربي المعادي العنيف والمتبني للعنف وإلى آخره. فهذا بياخد كتير طاقة، بدك تحضري له، بدك تكوني هادية وباردة في لحظتها، عشان يعني بعدين الواحد بعصب لما يتسكر الخط، بس خلال المقابلة بدك تحافظي على الهدوء والتوازن عشان تقدري توصلي الرسالة، لأنه مش المهم إنك تزعلي، المهم إنك يعني هذا هو الأهم هي الرسالة، أنت في شعور بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع.
وزي ما حكيتي يعني إنه أساساً أنت عم تطلع على وسائل إعلام هي عندها صور نمطية جاهزة عن شعبنا وعن إيش عم بيصير، ويعني بأغلب الأوقات أصلاً هم يعني بس من يعني إشي شكلي بيكون وجود المحلل السياسي الفلسطيني أو الجهة الفلسطينية. فهذا اللي بيقودني لحديثنا لليوم، للحديث عن البروباغندا. عم نحكي عن مواجهة سنوات من البروباغندا الإسرائيلية، ومصطلح بروباغندا بحد ذاته يعني هو دعاية سياسية موجود من قبل الحرب العالمية الأولى. هل يصلح استخدام هذا المصطلح حاليا؟ هل بتحسي أنه فعلا هناك بروباغندا منظمة من قبل الاحتلال في وسائل الإعلام؟
طبعا، لأنه هي كمان بتبني على عقود من يعني إدخال صور نمطية معينة في الوعي الجمعي للمجتمع الغربي، فأنت بتبني عليها، يعني كل عدوان بتبني على اللي أوريدي زرعتيه قبل ذلك، فمش مضطرة ترجعي تقولي هدول عنيفين، هدول ثقافتهم بتمجد العنف والموت وإلى آخره. أنت بتبني على ذلك، بتروحي إلى ما هو أبعد من نزع الإنسانية. حتى أنا بدي أقول لك، حتى بعض الصحفيين اللي بيعملوا مقابلات وهم يمكن يعني مش ماخدين موقف معادي أو حتى يمكن متعاطفين، بس لأنه في كل هاي الطبقات من الصور النمطية تعاطفهم غلط. يعني ممكن تسمعي مثلا حدا يقول لك أنه قلبي ينفطر على المدنيين في غزة، ولكن هل ألا تتفقين أن هذا كل هذا الموت وكل هذا الألم هو بسبب حماس؟ طب يعني من وين بدك تبدي يعني تفسري له؟ فأكيد البروباغندا مدروسة، عندك ماكينة متكاملة في إسرائيل تعمل كل يوم، مش في أوقات الحروب، هي لا تهدأ، تعمل تشتغل بشكل مهني ومنهجي. في إشي إحنا منشوفه، في إشي إحنا ما منشوفه، في آلاف من الجنود المجهولين اللي بيشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مزيفة، بعناوين مزيفة، ممكن يبينوا إنهم عرب، ممكن يبينوا إنهم مسلمين، كلهم بيعززوا نفس الصورة. وإذا بتسمعي ضيوف الإسرائيليين أو المناصرين لإسرائيل بغض النظر رسميين أو غير رسميين، بيحكوا نفس الكلام، نفس الرسائل، ما بتختلف. فأنتي مش ستيريو، أنتي يعني سراوند سيستم، كل جهة بكل اللغات بتسمعي نفس الرسالة. هذا بترك أثر كتير مهم. إحنا بالمقابل الرسالة الفلسطينية ما فيها جهد توحيدي، ما فيها تنسيق، يمكن في بعض منا زملاء وأصدقاء، فإحنا نحكي مع بعض اللي بنطلع على الإعلام الأجنبي وإحنا قلال،
وكله جهد فردي يعني
100%،
يعني على حساب حياتكم وصحتكم الشخصية كمان.
وانت بدك خلص حياتك تكون on pause وبدك تفرغي حالك تماما لهذا الموضوع، لأنه إذا ما بتتبعي الأخبار وما بتتبعي كل إشي بنحكى، ما بصير تطلعي على الإعلام. فأنت ما فيكي بس تعملي مقابلات، أنت بدك تقضي كل نهار منغمسة في ما يحدث. فهذا بصعب على الرسالة الفلسطينية توصل، لأنه ما في هاي الموجة الموحدة، ما في هذا التشارك في الرسائل، ما في مين يكون عم بيشتغل ليل نهار بالسلم وبالحرب بالأيام العادية وبأيام المآسي إنه يعزز هذا الصوت، ما هذا مش موجود للأسف.
يعني في معلقين بيقولوا حتى على جهود حكومة الاحتلال بأنها جهود جبارة فيما يتعلق بالعلاقات العامة والبروباغندا، وتخيل إنه هاي الجهود الجبارة هي عم توقع من جهتنا على عاتق أفراد. برأيك كيف، هل هناك أمل لتحسين هذا الوضع، أو هل هناك طرق معينة ممكن تتوحد فيها هاي الجهود، ولا رح نضلنا بهذا المكان بسبب قلة الموارد وقلة التوجيه؟
لا، شوفي، هي مش قلة موارد، يعني الموضوع ما له علاقة بالموارد، الموضوع له علاقة بشغلتين. أولاً إنه إحنا واقعنا السياسي منقسم على ذاته، وبالتالي الرسائل مرات كتير بتكون هي لتعزيز طرف ما، وهذا يعني بصراحة أنا كفلسطينية لا يعنيني بشيء، ما يعنيني هو وأبناء شعبي في قطاع غزة واللي بيصير لهم، وأبناء شعبي في الضفة الغربية والتهجير الحاصل، ويجب ربط الشغلتين مع بعض عشان الناس ما تنسى وما تتعامل مع غزة باعتبارها عالم منفصل. ففي عندك انقسام، عندك رسائل السياسية إلى علاقة بأنه كل واحد بده يزقف لجماعته، وعندك عدم تقديم الكفاءة والخبرة بناء على ذلك، وفي كمان عدم تقدير للأهمية، لأنه في كورس في كل جهة بزقف للي بيطلع يحكي عشان أبو فلان ينبسط منه، مش عشان الجمهور الغربي يفهم عليه. طب أنا يعني أنا مش هامني إنك أنت تبين، أنا ما بعني إشي لولاد شعبنا إنك أنت تطلع وتبين بطل عند مسؤولك، مش هذا المطلوب، وإنك تحكي وتصرخ وتنفعل وتبين كأنك يعني نص مجنون على الشاشات الغربية، هذا ما بخدم الرسالة الفلسطينية. إذا أنت مش فاهم الثقافة اللي عم بتخطبها رجاء ما تخطبها. فهذا بصعب الوجود، توحيد للجهد ووجود جهد منهجي مش إشي صعب، إشي بده عمل منهجي وعلمي، ولكن مش إشي صعب للأسف. يعني أنا بحكي هذا الحكي وأنا إلي سنوات حاولت إنه هذا الإشي يكون موجود، ما له علاقة بعدم وجود إدراك للأهمية، بعدم وجود التزام بموضوع الصوت الفلسطيني. في قناعة عند البعض، وقناعة يعني مش كتير ذكية، إنه أنت لما ما يكون في إشي مش ضروري ضلك تهاجم الاحتلال، مش ضروري ضلك تحكي عن جرائم الاحتلال، عن اللي بيقوم فيه الاحتلال، خلي أعطي فرصة للحكي السياسي. طب يا أخي أنت احكي سياسي، من مين منعك؟ بس هذا مش معناته إنه أنت رسالة شعبك إنه هذا احتلال مستمر بيرتكب جرائم كل يوم، هذه ما لازم تروح، مش لازم تتوقف،
يعني لازم يكون العمل على كل الجبهات بالتوازي
100%. ومش لازم كلنا نتناغم مع الخط الرسمي أو الخط الحزبي، هذا مش مطلوب.
يعني هذا كمان بقودني لو نطلع على الطرف آخر نور، بالحديث عن الناطقين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين، يعني حتى لما نطلع على الناطقين باسم جيش الاحتلال والمؤسسة الرسمية عند الاحتلال، معظمهم من خلفيات عسكرية خاضعين لتدريبات يعني خرافية في عالم الإعلام والبروباغندا ومخاطبة الجماهير. كيف بتقارني العالمين؟ وكيف بتحسي كمان المساحة اللي عم ياخدوها على وسائل الإعلام العربية تحديداً ودخولهم للبيوت العربية وإعطائهم هاي المساحة؟ هل بتحسي فيها مش من الإفادة ولا هو تأثير سلبي بشكل كامل؟
يعني شوفي، استضافة ناطق باسم الجيش أنا ما بفهمها بالعربي، يعني مش قادرة ألاقي لها مبرر خبري. بقدر أنقل الخبر إنه قال متحدث باسم الجيش الاحتلال كذا، بس إني أعطي مساحة يقعد يبرر وكذا عشان يمكن أدخل في مرمى جول وأورجي إنه أنا يعني حبهدله، أنا مش قادرة أشوف إنها إشي كتير مهم. بس كمان يعني في السنوات الأخيرة المحطات العربية عم تتعرض لكتير من الانتقاد، عم تتعرض لنوع من هيك تسليط الضوء عليها إنه هذه مش مهنية وإنه مش متوازنة وإلى آخره. بفهم هذه النوع من الضغوط، ممكن استضافة محللين أو إلى آخره، بس بصراحة موضوع الجيش تقيل تقيل كتير، يعني إنك تسمح له يتسلل بهاي الطريقة ويحكي وكأنه هو طرف يحق له تبرير أي شيء، يعني هو كل وجوده على بعضه، كل ما يقوم فيه من أوله لآخره في أحسن الأحوال غير شرعي.
هل بتعتبري أنه من الضروري أنه نجهز طواقم وناطقين إعلاميين يكون عندهم نفس القدرة، أو يعني على الأقل محاولة لأنهم يكونوا هم أيضاً وجه فلسطيني على الإعلام الغربي تحديداً والعربي كذلك؟ هل ممكن؟ هل في أمل أن نكون في على نفس القدر من التواجد الإعلامي؟
هو ممكن، ولكن هذا جزء من جهد متكامل. يعني أنت في الوضع الحالي الفلسطيني للأسف هذا مش ممكن، الموضوع مش بس موضوع تدريب، أنت بدك يكون عندك حالة كاملة من التناغم عشان الواحد ما يصيبه شيزوفرينيا. يعني أما أنت حالة منقسمة على ذاتها، حالة فيها تراتبية الأولويات كلها غلط ما بتنتج جهد إعلامي محترم ومتماسك. ولاحظي إنه الطرف الآخر لما بيقدم للإعلام الغربي مثلا ناطقين، بيقدم لهم ناطقين بلغتهم، يعني بيحكوا اللغة الأم تبعهم بتكون إنجليزي أو إسباني أو فرنسي. إحنا عنا نفس الشيء، إحنا أبناءنا وبناتنا في كل العالم موجودين وحاملين شهادات وبيقدروا يحكوا. بس كمان مرة عشان تجندي هاي الطاقات وتقنعيها إنه أنت جزء من جهد يتحدث باسم الوطن، بدك تكوني حالة سياسية متماسكة، بده يكون عندك رؤية للحديث بالنيابة عن الوطن مش بالنيابة عن طرف دون آخر، بغض النظر من هذا الطرف، لأنه إحنا كمان يعني هي المشكلة مش في طرف واحد دون غيره. حالة الانقسام نفسها قسمت ظهرنا. يعني أنت بتواجه الإعلام الغربي وبتصفي بنطلب منك تحكي بطريقة ما بتبرر سحق حماس مثلا، حتى وإن اختلفتي منها معها سياسيا وفكريا، وهذا بدك تعمليه مش حبا حماس مثلا ولكن حبا في الشعب الفلسطيني في قضيتك. بتم مهاجمة السلطة، بدك تحطي الأمور في سياقها وتحاولي يعني هيك شوي على الموضوع منشان ما يبين إنه أنت منشغلة في موضوع الانقسام وعم بتحرضي على السلطة. طب هذا إشي يعني
مجهد
كتير، إنه يا عمي حلو عنا، يعني بدنا نحكي على الجريمة اللي عم بتصير. هذا كتير إشي صعب في ظل وجوده كل الحكي عن تدريب وكذا، حكي فاضي. أنا متأسفة يعني أحكي هذا الكلام بس غير مجدي، إنه مين بده يحضر إيش؟
هذا كمان يعني بيقودني أسألك عن الصوابية السياسية. يعني كمان إحنا كمستهلكين للعلوم والأكاديمية في الوطن العربي بتجينا هاي العلوم من الغرب، يعني بتفرض علينا نكون politically correct ونحكي بطريقة مناسبة ما نجرح حدا، قدر الإمكان نكون محايدين وإلى آخره. يعني إلى أي مدى يعني ممكن يكون هذا الإشي مثير للسخرية في واقعنا الفلسطيني؟ إنه بالإضافة للجهد اللي عليك كمحللة سياسية وكإعلامية بأنك أنت تجمع المعلومات وتضلي متابعة وتتماسكي وتحافظي على حياتك الشخصية وصحتك النفسية، كمان لازم يكون عندك هالقد معايير عالية بالخطاب وأنك تحافظي عليها قدر الإمكان حتى ما تخسري الجمهور الأجنبي. يعني على كل الزوايا الجهد دائما هو على الفلسطيني.
أي طبعا طبعا الجهد كبير ومرات قاهر. بس أنا يعني هاي فرصة أحكي فيها عن شغلة. في نوعين من الجهد الفلسطيني في التواصل، نوع يطلب الشفقة، أوكي، وأنا ضد هذا النوع من الرسائل، أنا ما بدي شفقة العالم، ونوع يتحدث عن الفلسطيني بكامل إنسانيته، أوكي، ويواجه العالم بازدواجية معاييره بكل كرامة وعزة وهدوء بدون انفعال ولكن بحقائق. ففي فرق كبير بين أنك تطلبي من العالم يشفق عليك ويتعاطف معك من باب هذه الشفقة، أنه حرام شو فيه وشوفوها ممقطعين، وبين أنه تقولي له أنت تعتبر أنه هذا الكلام جريمة ما بيطلع لك تقول عنها جريمة في مكان وتساهم فيها في مكان آخر. أنت بدك تقلبي الطاولة وبدك تعطي المشاهد، لأنه كمان مرات كتير ما هو اللي بيسألك في المحطة المعينة اللي عم تستضيفك مستفز بنطائش، بدك تتخطي هذا الشخص أو الشخصة وبدك تتذكر إنك عم تحكي مع الجمهور، بدك تعطي هذا الجمهور فرصة إنه يوصل لهاي اللحظة اللي بقول ها يعني شو عم بيحكوا هدول، طب آه مزبوط، طب أنا هديك الشهر أنا تبرعت لأوكرانيا لأنه هم واقعين تحت الاحتلال، كيف يعني خلطين المواضيع ببعض وصفت إسرائيل وأوكرانيا بكفة والفلسطينيين والنازيين ما بزبطش. فأنت بدك دايما تتخطي هذا اللي عم بسألك ورا المايك وتحكي مع الناس، تحكي معهم عن هم شو أردي بيعملوا. فهذا كمان بتطلب منك إنك تكوني شوي مطلعة وعارفة كيف الأمور بتمشي في هاي البلد، في هديك البلد، إن كانت أمريكا ولا بريطانيا ولا ألمانيا. بدك كمان تعملي هومورك إضافي إنك تفهمي شوي عن السياسة الداخلية، عن النقاش الداخلي، عن شو قاعد بيصير، عن تاريخهم، عشان تعرفي توصلي رسائل بطريقة مش بالضرورة دغري تماماً، ولكن توصلهم بدون ما يحسوا إنه هم في حدا عم بهجم عليهم.
بأكثر من مقابلة أجرتيها كنت تحط المذيع أو المذيعة في خانة اليك، يسألوا سؤال خارج السياق أو يطلبوا منك موقفك من حماس كمحللة سياسية يعني بدون أي إدراك لمدى أصلاً قيمة هذا الموقف بهلأ بحالة طبعاً. الحرب، هل بصير نقاشات تحت الهواء مع هؤلاء المذيعين والمذيعات؟ يعني هل بيعترفوا فعلاً بأنه كان معك حق أنه أنت ما تجاوبي على هذا السؤال، أو أنك بين أسان يعني تفهميهم غلطهم؟ هل في تجاوب ولا خلص بتنتهي العلاقة مع انتهاء الهواء؟
لا يعني في كتير من هالمحطات بترجع بتطلب مقابلات، ما صار نقاش حول هذا السؤال. في مرة أجروا معي يعني زي انترفيو قبل الانترفيو، محطة أوروبية، وإنه بدأت تجهز يعني البرودوسر، فقالت لي هذا السؤال، قلت لها شوفي أنا مش هجاوب على هذا السؤال لأنه يعني أنا يعني ما بصير تسأليني إياه، بس أنا من هلأ بحذرك إذا بتسألوني إياه على الهواء حبهدلكم، وما رح يعني ما رح أتخطى هذا السؤال وأمرق لكم إياه. فقالت لي fair enough، ما سألتوش، احترمت حالها يعني بالآخر. بس هو حتى بدون باللاوعي تبعهم
عندهم انحيازاتهم الجاهزة،
هم شايفين حالهم من ضمن هدول القتلى. طبعا في مواطنين أوروبيين من ضمن هدول القتلى، وبالتالي يعني هم كمان جمهورهم منفعل تجاه هذا الموضوع، بالنسبة إلهم أخذ رهائن، يعني بفكروا بداعش، بفكروا في بوكو حرام، يعني موضوع في الوعي الجمعي تبعهم صعب. فأنت بدك تاخدي هذا الكلام كمان،
غير طبعا فوقيتهم إنه هم حياتهم أثمن من أي حياة.
شوفي ما حدا بعترف لك، يعني ما حدا بقول لك أنا هيك رأيي، وفي كتير ناس مش بالضرورة يكونوا منتبهين إنه هم هيك شعورهم، يعني عرفتي كيف. بس بدك تاخدي هذا الحكي بعين الاعتبار، بدك تعرفي إنه هو أو هي جزء من جمهورهم متأثر بهاي القصة، ممكن يكون في إله حدا حاليا محتجز في قطاع غزة أو قتل في 7 أكتوبر. يعني بين السطور وفي ثنايا الإجابة بدك تحاولي توضحي هذا الموضوع بدون ما تدخلي في خانة الدفاع على النفس أو التبرير كمان، لأنه إحنا كمان مطلوب منا نكون متسقين مع أنفسنا. فأنا ما بقدر أحكي عن قتل المدنيين باعتباره جريمة وآكل جزء من المقابلة في محاولة تبرير موقف أي فصيل، بزبطش. بدي أركز على الناس، بدي أركز على الجرائم والضحايا اللي عم تسقط دون إغفال سياق الاحتلال والاستعمار والتهجير وإلى آخره. يعني دائماً رجعهم
الحدث مش هلأ بلش، إحنا عم نحكي عن 75 سنة
بالضبط. بدك ترجعي للصورة الكبيرة وتقولي له أنت بتعرف، بطلع لكش تحرم الجمهور من هاي المعرفة عشان يعني كمان تحاولي تحطيها بحد.
نور يعني هلأ مع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وكم المعلومات الهائلة المتوفرة للجمهور، بالرغم من يعني طبعا لاحقا ممكن نحكي كمان عن غرف الصدى، لكن هل ممكن نعتبر الأخبار المضللة والشائعات هي جزء من البروباغندا، أو ممكن يكون فعلا في منها هامش للخطأ البشري، أم هي عمل منظم برأيك؟
لا أنا برأيي إنه فيها إشي منظم، ما عندي معلومة، ولكن من خبرتي من مشاهداتي حتى في أكثر من عدوان سابق عمره ما كان في هذا النوع من الضخ. كل مرة بكون أسوأ، المرة هاي يعني أنت بتحسي حالك ماشية في حقل الألغام. اللي منا عنده خبرة إعلامية وخلفية إعلامية بصير بده كل صورة بشوفها بده يشيكها. أنا مثلاً الله معطيني ذاكرة بصرية كويسة، معظم الأحيان عيني بتتذكر إنه هاي مش من الحرب، هاي الصورة مش من هاي الحرب، هاي الصورة من حرب تاني. إذا عندي شك بروح برجع بشيك. مبارح مثلا صور القصف على قطاع غزة اللي انتشرت نشرها كل الإعلام ما كانت من مبارح الفيديو. هلأ أوكي هو كان فيديو زي ما بنقول بالإنجليزي representative، يعني
بيمثل الحالة
بالضبط، بيمثل الحالة، بس هو ما كان من مبارح، بس كلنا وقعنا بالفخ. هلأ أنا مثلا على صفحتي قلت إنه أنا في مين نبهني إنه هذا يعني من أول أيام الحرب، وإذا كان كذلك فأنا بعتذر، ولكن أنا عم بشاهد الصور لايف، وبالتالي بطلب منكم تعتبروا هذا الفيديو يعني مقاربة لما يحدث الآن، لأنه ما يحدث كبير. عشان أحافظ كمان على يعني ثقة الناس في اللي بقوله. بس في ضخ طريقة كتير مرعبة، في ضخ معلومات تحدف النقاش، بروح لمحل ما له علاقة في الدنيا،
زي نقاش إنه مين اللي قصف المستشفى مثلاً. بطل الموضوع الضحايا، بطل الموضوع،
ولهذا تكتيك إسرائيلي يعني معهود،
وحتى يعني قضية قتل الأطفال والرضع وقطع
هذا يعني كابوس،
يعني كل العالم مفروض صار عارف إنه هاي
ما زال يردد، وأنت أمام هذا الموضوع ما فيك تقفزي عنه تقولي لهم يثبت، ما فيش يثبت. هذا بيقول لك 40 طفل تم قطع رؤوسهم، بدك توقفي وبدك تحط رجلك بالحيط وبدك تقولي له لا وكذا، لأنه الصورة يعني أنت شيلي كلمة فلسطين وحماس من الجملة،
مروعة الصورة بحد ذاتها،
لا تحتمل، فما فيك تتخطيها. بس مثلا اليوم أنا شفت في إحدى المجموعات عم بتداولوا صورة لترك إنه من تركات المساعدات وبيفتحوه بلاقوه فاضي. أولا الصورة هاي عمرها سنوات وكانت في حينه برضو غير دقيقة، فتخيلي إنه بده يكون في جهد ووقت بدك تصرفيه عشان توصلي للناس إنه يا عمي هاي صورة مش من هلأ. شو فايدة هلأ إنك أنت تهاجم اللي عم بيساعدك؟ ليش؟ إشي كتير مضني ومش بريء.
لكن نور، بعد ما يتم الكشف عن الخبر المضلل والبروباغندا، كيف ممكن المتحدثين الفلسطينيين يبنوا على هاي الأحداث من خلال المقابلات اللي عم بيجروها على الإعلام الأجنبي والإعلام العربي كذلك؟
أنا بنتمي لمدرسة بتقول استغل كل ثانية، فبدك تكون استراتيجي. في مرات في سياق في بعض الأجوبة بيسمح لك تحكي عن التضليل المنظم، فبتمرق هاي الرسالة إذا ما حدا حكى فيها. هلا إذا في ضيف من الطرف الآخر بيحكي عنها، لا بدك توقف وتحكي. إذا ما انحكى فيها بدك تركز على الأهم وتجيب اللي بيخدم هاي الرسالة في السياق، أما ما تضيع وقت. أنت بكون عندك 3-4 دقايق والإسرائيلي عنده شو بعرفني 10 دقايق، وبدك تدحش كل شيء في هالثلاث دقايق، فبدك تكون كتير استراتيجي، بدك يكون عندك خلفية إعلامية تعرف كيف تقيس الكلمات إنه أوكي أنا هاي إجابتي حخليها بس دقيقة منشان أخذ وقت تأروح على محل تاني. فبدها كتير تفكير.
برأيك نور، المصطلح إيكو تشامبرز أو غرف الصدى، واللي هو مصطلح إعلامي بيحكي لنا عن كيف إحنا كمان كجمهور منصير نسمع الأصوات المتشابهة، منسمع الناس اللي بتحكي رأي بيشبه رأينا وتوجهاتنا، لأي مدى عم نتأثر فيه حاليا؟ يعني في كتير كلام متفائل عن تغيير في الخطاب الغربي ونظرته لإلنا، هل هو فعلا شيء متفائل ولا إحنا عم نسمع صدى غرفنا؟
يعني شوي من هون شوي من هون. اللي بده يشتغل في هذا المجال لازم يفرض على حاله يسمع مش مونو، بده يسمع ستيريو، بده يسمع من الكل حتى ولو بتوجع مصارينه، ما عنده يعني خيارات. فبدك تسمع شو الإسرائيلي عم بيحكي، بدك تسمع شو الأمريكان عم بيحكوا. هل هناك تغيير في المواقف خاصة الشعبية؟ في تغيير مهم، وتغيير رح يكون له أثر بعيد المدى. لما بتطلع على استطلاعات الرأي شو بتقولك؟ بتقولك إنه الرأي العام الشاب، وهذا معناته إنه أنت لقدام سنوات لقدام معك مناصر لحقوقك، عم بتشوفي مئات الآلاف في مسيرات أسطورية وتاريخية في العواصم الغربية بتخرج معك، مش من العرب والمسلمين على أهميتهم طبعا وأهمية مشاركتهم، بس أنا عم بحكي على الخواجات الشقر واللي عيونهم خضر، أنا عم بحكي عن ناس بتركوا شغلهم ومشاغلهم واهتماماتهم وبالبرد، ويعني على حساب وقتهم ووقت أهلهم وولادهم بيطلعوا في الشارع وبيمشوا ساعات وبيهتفوا لحرية فلسطين وغزة. هدول كنز، لأنه هذا موقف مبدئي، هذا موقف مش مرتكز على عقيدة ولا دم ولا انتماء لوطن، هذا مرتكز على التزام مبدئي بالإنسانية. وهاد إشي أنا بتذكر لما صار الاجتياح في 2002، وأنا كنت صحفية بغطي، يعني كنا نتمنى معجزة زي هيك. كان في حين الرأي العام في أمريكا مثلا في غالبيته بيعتبر أنه الفلسطيني محتل إسرائيل. الآن 66% من اللي حينتخبوا في الانتخابات القادمة في أمريكا مع وقف إطلاق النار. شوفي إحنا وين كنا وين صرنا. لما أنت تشوفي إنه في بلوك مهم من اليهود الأمريكان بيطلعوا بيحتلوا قاعات الكونغرس وبيطالبوا بوقفة إطلاق النار، لا في تغيير. هلا ما نكبر حجرنا ونقول يعني العالم حينقلب وينهي إسرائيل بكرة، لا هذا مش مزبوط، بده فهم سياسي أعمق يعني الموضوع. بس ما عاد الألم الفلسطيني منحصر في قلوب العرب والمسلمين والفلسطينيين، هذا إشي مهم نعرفه. ما عم بوقف قصف حاليا، ولكن أنا برأيي عم بدخل في حسابات السياسيين ومنهم بايدن على فكرة، اللي العرب والمسلمين الآن عم بيقولوا له أنت جايك انتخابات وحسابك عنا، وهو في بعض الولايات ما نجح إلا بهاي الأصوات، فبده يعمل حسابته كتير منيح.
يعني عم نحكي عن هذا الأمل، وتحديدا يمكن لما نحكي عن الأمل بيكون له علاقة بالشباب وشو بيفكروا ممكن يكون شكل مستقبلهم بعد كل الفظائع اللي عم بتصير هلأ في غزة. شو دورنا مع الشباب نور لنخليهم يتمسكوا شوي أكتر أو يصير عندهم شوية أمل في ظل كل اللي عم بيشوفوه؟
يعني أولا أنا شخصيا باخد كتير أمل منهم، أنه أنا بشوف الشغل الجبار اللي عم بيصير على الأرض في غزة من الشباب والشابات رغم كل شيء. أنت لما بتحكي عن الزملاء والزميلات الصحفيين اللي موجودين في القطاع، خاصة الشباب الجيل الجديد منهم مثلا، أنا يعني زملاء اللي بعرفهم صار لهم باع طويل في المهنة، ولكن الشباب هدول الصغار اللي لسه عائلتهم صغيرة اللي لسه كانوا عم بياخدوا أول خطوات، هدول بيوتهم تهدمت، عائلاتهم الآن بلا مأوى، ومع ذلك مصرين على نقل الحقيقة رغم قساوة كل ما يحصل يعني وانعدام الإنسانية عند هاي الدول. الانفعال منطقي وإشي إنساني كتير، بس إحنا بدون ما نركز غضبنا في فعل نتجه إلى العبثية. فأنا هذا دايما اللي بحاول أوصله لأصدقائي للشباب للصبايا وين ما كان، في غزة في الضفة حتى في الشتات، إنه اغضب أوكي أنا معك كلنا غضبانين، بس ما تكتفي بالغضب. الغضب ما بغير شيء، الغضب بياكلك أنت لحالك. ترجم هذا الغضب لفعل، اعمل إشي، إن كان هذا الإشي إنك تكتب، إن كان هذا الإشي إنك تروح توقف عباب عضو البرلمان تبعك في الدولة اللي أنت فيها في الشتات وتضلك وراءه وراها ليحكوا يتبنوا موقف محترم وهكذا. أما نغضب وننقهر ونلطم هاد ما بودينا لمحل. القهر لحاله ما بغير شيء، ما بدنا حدا بس ينقهر ويبكي على اللي استشهدوا، إحنا بدنا الناس تنتصر للي ما زالوا أحياء.
يعني بالانتقال يمكن لسياق آخر بس أكيد مش بعيد، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي نور، عم نحكي حرفيا عن ساحة حرب موازية، عم نحكي عن أموال تضخ بالمليارات يمكن مش بالملايين. يعني حتى مبارح كنت عم بتابع صحفية بريطانية اسمها صوفيا جيلر، وعملت متابعة لمدة أسبوع على إعلانات جوجل من الحكومة الإسرائيلية، واللي كمان حكت في تعليقها على هاي الإعلانات اللي تقدر حوالي $7 مليون قيمتها، إنه حتى في منها صور تعتبر جرافيك يعني وهي مخالفة للمعايير لجوجل الإعلانات. نعم. ومع ذلك عم تظهر على يوتيوب وعلى جوجل، يعني
منها موجه للأطفال.
أكيد يعني وهي من يعني من جهات حكومية يعني. صحيح. حتى مش هو جهد فردي أو خلينا نقول أشخاص أو NGOs وإلى آخره. في ظل كل هاي الإمكانيات اللي عم تتقدم من وسائل التواصل الاجتماعي لحكومة الاحتلال وكل هاي الأدوات، شو ممكن يعمل بالمقابل الناشط الفلسطيني، مش بس الصحفي، لكن عندنا كتير أصوات طمع. عالية حول العالم ومن داخل فلسطين، شو ممكن يعملوا أمام هاي الماكنة؟
بدنا نركز على الحقيقة بدون انفعال، وبدنا نركز على قول الحقيقة بطريقة كمان لا تؤذي يعني الوعي الجمعي للناس اللي عم نخاطبهم. يعني أنا بدي أعطيك مثال، مقاربة ما يحدث في فلسطين مع المحرقة مثلا أمر غير مجدي ومنفر، وأربت بتمنى على كل اللي بسمعنا ما يعملها. أوكي. إحنا مش مطلوب منا نقارن وجعنا بوجع غيرنا، اللي عم بصير معنا أوريدي كبير وفي ما ينطبق عليه في التعريف في القانون الدولي. فهذا مثلا، أو إنك تقول إسرائيل دولة نازية، منفعش، بزبطش. أنت إذا بدك تخاطب الغرب بدك تعرف كيف توصل له بطريقة صحيحة، وبدنا نحترم الناس اللي بنحكي معها، بدنا نعرف إن هم كمان عندهم قدرة إنهم يعني يتعاطوا مع صح والغلط، ويتعاطوا مع الدعاية المقززة والمنفرة اللي عم بتعملها إسرائيل. لأنه واحدة من الأشياء اللي عم بتصير، يعني رغم إنه إسرائيل عندها وزارة وعندها مكينة حرفية في موضوع البروباغندا، بس اليمين اللي هو هلأ حاكم في إسرائيل مقزز ومنفر لدرجة إنه هو عم بيقوم جزئياً بالشغل، يعني إنه ينفر الناس منه لأنه معادي وعنصري، وعم بتلذذ بإنه يحكي كيف حيقتل المدنيين وكيف رح يسحق قطاع غزة. خليه يقول، خليه يقول. بالإنجليزي منقول it's the gift that keeps on giving. أوكي، هذه الهدية اللي بتضل تعطيك هدايا. كل ما يقول أنت ورجي الناس شو عم بيقول. هاي يعني تصريحات مش بس مداني، تصريحات بتدل على شو الهدف مما يحدث. فبدنا نواجه كل هذا الصلف وكل هاي العنصرية بإنه نبرزها، بإنه نركز على المعلومات، على الحقائق. كمان مرة، إحنا ما بدنا الناس تذرف علينا الدموع، إحنا التعاطف اللي بدنا إياه تعاطف بالفعل وانتصار للأحياء، وليس فقط حزن على الشهداء.
ماذا عن المقاربة مع التغطية مع أوكرانيا مثلا؟ في بداية حديثنا جبنا سيرة أوكرانيا، يعني عم نحكي عن هاي المقارنات والمقاربات طول الوقت، قديش مفيد استخدامها نور؟
أنا برأيي مفيدة جدا، بس بدها تكون مبنية على خلفية معرفية. يعني بنفعش نحفظ وما نفهمش، لأنه بعد هيك نتفركش بحالنا على أول كوربة. لما بدك تحكي شيء بدك تكون فاهم شو عم بتقول، وعندك خلفية معرفية عن اللي بتحكي، مش عاطفية. أوكي، هاي العواطف بعدين، يعني كل 5-6 ساعات تعطي حالك 10 دقايق بريك، انفعل، عيش العواطف وبعدين ضبها كمان مرة. موضوع أوكرانيا موضوع مشربك، ولكن فيما يخص القانون الدولي موضوع واضح جدا. فأنت إذا بدك تحكي فيه وبدك تاخذ هذا الخط، بدك تكون متسق مع نفسك، ما فيكاش مرة تاخذ منه ومرة ما تاخذش منه. فمهم كمان نعرف المعلومة كويس، وبنفعش إنه أنا قبل الحرب على غزة كنت بشجع وبزقف لبوتين، فجأة هلأ بطل عاجبني بوتين. يعني كمان ما هي هاي الأمور بتتراكم، وزي ما قلتي شبكات التواصل الاجتماعي ساحة حرب. أوكي، وفي مين حيطلك؟ شو قلتي إمتى؟ أوكي، فهذا بالحق يعني ما بزبطش. بدك تكوني دايماً ماشي على حد السيف، يا دايماً أنت بتحكي في القانون يا بتحكيش فيه، بدك تختاري. بس إذا بتقولي ممنوع الاحتلال وممنوع قدم الأراضي وممنوع الضم والتوسع على حساب الآخر، هذا معناته أنه بزبطش أنك تقولي أنه أبو علي كويس. بنفعش يعني، يا بوتين منيح يا بوتين مش منيح، هذا خيار، بس بدنا يكون كمان مرة مبني على معرفة. بس هو إشي مؤثر للمشاهد الغربي، مؤثر جدا. صار في كتير حكي وكتير مقالات عن هذا الموضوع، في ناس يعني أسماء كبيرة في الأكاديمية وفي القانون حكت عن هذا الموضوع، وحتى النقاش اللي داخل بروكسل الآن في الاتحاد الأوروبي مبني على هذا الموضوع. وبعض التصحيح اللي صار للموقف فيما يخص وقف إطلاق النار والمساعدات كان بناء على هذا النقاش، لما طلع جوزيف بوريل مسؤول علاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي وقال إحنا كما أدنا الحصار على أوكرانيا ومنع الوقود والماء والكهرباء عن الأوكران، لا يمكن إلا أن ندين حصار إسرائيل على قطاع غزة.
يعني نور، كل الزوايا اللي غطيناها أكيد مهمة وبلا شك الحديث يطول فيها. ختاما حابة أعرف منك، يعني من خلال خبرتك، إمتى بنفتح باب النقد الذاتي لأنفسنا؟ يعني إن شاء الله بعد ما تنتهي الحرب أكيد، لكن قديش مهم نرجع نراجع حالنا، ننقد أنفسنا ذاتيا ونتعلم من أخطائنا بما يتعلق طبعا بالخطاب الإعلامي تحديدا.
كتير مهم، كتير مهم، وياريت نقدر نعمله بشكل منهجي ويضم الجميع، لأنه مش بس عشان المهنة وعشان أهمية هاي المهنة اللي هي قريبة على قلبنا كلنا، بس عشان نقدر ننتصر أكتر للناس اللي مأمنتنا على صوتها. يعني أنا اللي زيي بياخد هاي المقابلات هذه من باب الشعور بالمسؤولية، يعني بالآخر أنت بتحسي أنك حاملة أمانة. مهم كتير توقفي وتقيمي وتشوفي وين أفلحتي وين فشلتي، يعني مش كلها انتصارات يعني. فهذا كتير كتير مهم، كتير مهم نكون صادقين مع أنفسنا في التقييم، ورح يكون هذه الحرب رح يكون في إلها جردة حساب طويلة، يعني منها موضوع الإعلام ولن تقتصر على ذلك.
هل عندك توصيات محددة للناس يعني اللي عم بيظهروا كتير على الإعلام، سواء بصفتهم الصحفية أو كناشطين سياسيين، يعني بالإضافة للنقد الذاتي وأنه الواحد هو يحاسب نفسه، لكن هل ممكن يكون في شيء جماعي بين هاي الأصوات يعني اللي سمعناها وتكررت فيها الوجوه؟
شوف، أهم إشي أنه نحافظ على هدوءنا. هذه المقابلات ندخلها بهدوء وبرود بدون انفعال حتى نحافظ على توازننا. هي الفكرة مش أنه أنا بديش أخوف الآخر، الفكرة أن أنا ما بدي أسمح لسؤالي يستفزني بحيث أني أفقد توازني، أفقد قدرتي على إيصال الرسالة. مهم نسمع المقابلة تبعنا بعد ما نعملها عشان نسمع إذا وصلت للآخر مش لإلنا. يعني مش مهم أنا أكون مبسوطة، المهم إيش الآخر، إيش اللي ما بيعرف كفاية عن قضيتي فهم من هاي المقابلة. ما أفترض إنه في كم معرفي هو في الحقيقة غير موجود، وما أفترض كمان إنه في عدائية مش بالضرورة موجودة. يعني فالتقييم المستمر، إنه نسمع الآخرين شو عم بقولوا كمان مهم. يعني إحنا مش كتار، عم نكتر بس مش كتار اللي بيحكوا مع العالم الغربي. مهم نضلنا نسمع لبعض، نسمع هاي المقابلات، نتعلم من بعض، منعزز رسائل بعض وين في توافق.
وقديش مهم لاحقا نور انكم يعني يصير في زي شبه تنظيم لهاي الجهود، او انه تقييم جماعي لهاي الجهود، ما يكون الواحد بس عم يسمع لحاله لتقييم الافراد اللي حواليه. بالعاده بحمسوه يعني.
طبعا يا ريت هذا الحكي. يعني في كتير ناس انا يعني في هاي الحرب او في حروب اخرى تعرفت عليها بهاي الطريقة، إنه شفت لهم مقابلة، سمعوا لي مقابلة إلى آخره. في منا بنضلنا نتواصل مع بعض، في منا بيرجعوا لحياتهم، يعني هم ما لهم علاقة بالإعلام وبالكذا، بس هم تجندوا لأجل الانتصار يعني للقضية نفسها، وهم في الحقيقة ما لهم يعني. بس طبعا مهم، ياريت يكون في تنسيق وجهد أكبر، وياريت هذه الحرب تعلمنا قديش عيب يستمر حالنا على ما هو عليه، ويضل مقسوم ظهرنا اللي منا بحاول ينتصر لإنسانية الفلسطيني بأنه نضلنا نتعاير أو ينطلب منا موقف بين الفرقاء من الأطراف السياسية الفلسطينية. مش بس عيب، عار بصراحة أمام كل هذه المعاناة، إنه هذا كمان يكون عبء على صدرنا، إنه يضيع جهد ووقت وإحنا نقعد نلزق الصورة الفلسطينية مع بعض، لأنه السياسيين مش عارفين يخلصونا من هالانقسام.
أكيد. شكرا كتير نور على كل هاي المعلومات وعلى وقتك. إحنا عارفين يعني أنه أكيد الظروف صعبة، ونشكرك على جهودك.
شكرا لك.
كنت معنا الإعلامية والمحللة السياسية نور عودة، شكرا لك.
شكرا، شكرا على الاستضافة.
يعطيك العافية. هاي الحلقة بحث وإعداد رند خضر، التصميم الصوتي لحسام علي، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم تالا حلاوة. ما تنسوا تشتركوا في قناة حرر على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي بتحبوها حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست حرر من إنتاج صوت.